تخيلوا، يعني شراء أعقد جهاز في العالم، جهاز قادر على تغيير طبيعة الحياة بأكملها. لكن وبدلاً من قراءة دليل الاستخدام بتمعن لمعرفة كيف يعمل، نمضي الساعات في قراءة الدليل بحثاً عن ثغرات.
ثغرات صغيرة تعفينا من اتباع التعليمات الصعبة.
بالضبط، لكي نتمكن من استخدام الجهاز بطريقة خاطئة، يعني طريقة تريحنا نحن. وتاريخياً هذا هو بالضبط ما فعلته البشرية مع واحداً من أشهر النصوص في تاريخ الفكر البشري.
بصراحة هذه مقاربة دقيقة جداً لما حدث.
نحن نقوم اليوم في هذا الغوص العميق في المصادر بتحليل محاضرة معمقة جداً للدكتور كريك كينر حول الإصحاح الخامس من إنجيل متى.
وهو النص الذي يعرف عالمياً بالموعظة على الجبل.
طيب، دعونا نفكك هذا معاً. كيف يمكن لنص أن يكون مرعباً وصادماً لدرجة أن الناس أمضوا قروناً في اختراع طرق ذكية جداً لتجنبه؟
شوف، هذا الهروب هو في الحقيقة دراسة رائعة في علم النفس البشري. ما يثير الاهتمام هنا هو كيف أن الطبيعة البشرية تميل دائماً وبشكل لا إرادي إلى ترويض الأفكار الراديكالية.
يعني عندما نواجه معياراً أخلاقياً يبدو مستحيلاً، عقولنا تبدأ في بناء دفاعات.
صحيح جداً. وعلى مر التاريخ رأينا أساليب مذهلة للتعامل مع ثقل هذا النص. يعني في القرون الأولى رأينا نهج ما يعرف بآباء الصحراء.
الذين أخذوا نص بحرفية شديدة.
بحرفية مطلقة، لدرجة أنهم تخلوا عن كل ممتلكاتهم وهاجروا المدن وذهبوا للعيش في الكهوف والصحاري. لكن هذا بطبيعة الحال خلق فجوة.
واو، فجوة كيف يعني؟
يعني جعل الناس العاديين ينظرون إليهم ويقولون: حسنا، هذا مخصص فقط للقديسين الخارقين وليس لنا نحن البشر العاديين.
يا لها من طريقة عبقرية ومريحة لتبرئة النفس. وكأننا نقول هذا النص يتطلب تضحية هائلة، إذن لندعه للمتخصصين والمتفرغين روحيا.
وهذا بالضبط ما تبلور لاحقا في العصور الوسطى. أصبح هناك شبه إجماع على أن هذه التعاليم مثل محبة الأعداء أو إدارة الخد الآخر هي تعاليم مستحيلة على عامة الشعب.
الشعب الذي يدير المزارع ويخوض الحروب، صحيح؟
بالضبط، لذلك تم تحجيمها لتصبح قواعد مخصصة لرجال الدين والرهبان فقط. ثم جاء عصر لاحق بنظرية مختلفة كليا، وهي نظرية القانون مقابل النعمة.
وما هي حجة أصحاب هذا الرأي؟
قالوا إن هذه التعاليم وضعت أساساً لتكون مستحيلة التطبيق. الهدف منها ليس إطاعتها، بل كسر غرور الإنسان ليدرك عجزه التام.
وبالتالي يطلب النعمة والمغفرة. بعبارة أخرى، النص مجرد فخ نفسي لإثبات فشلنا؟
هكذا رأوه، نعم.
بصراحة هذا يبدو وكأنه تفريغ للنص من محتواه العملي تماماً.
وهناك محاولة هروب أخرى أكثر حداثة، وهي نظرية الأخلاق المؤقتة التي طرحها الفيلسوف والطبيب ألبرت شوايتزر. لقد جادل بأن هذا النص كان عبارة عن حالة طوارئ قصوى.
حالة طوارئ؟
نعم، الفكرة هي أن هناك اعتقادا ساد في ذلك الوقت بأن نهاية العالم وشيكة جدا، يعني ربما خلال أشهر. وفي حالة الطوارئ يمكنك تطبيق أخلاقيات متطرفة لا تصلح لبناء مجتمع مستقر طويل الأمد.
طيب، هذا يفسر لماذا قال الفيلسوف سورين كيركوغارد بسخرية مريرة إن الأكاديميين استخدموا المنح الدراسية والبحث العلمي كغطاء لإيجاد طرق للتهرب من تعاليم يسوع.
فعلا، كان يقول بصراحة إنه لو طبقنا هذا النص حرفيا لانهار النظام الاقتصادي وأصبحنا جميعنا متسولين.
وحتى ديتريش بونهوفر أشار لاحقا إلى أن اللاهوتيين أمضوا وقتا طويلا جدا في محاولة إيجاد الثغرات في النص، أكثر بكثير من الوقت الذي أمضوه في محاولة إطاعته.
ملاحظة دقيقة جدا من بونهوفر.
إذن بعد كل هذه المحاولات لتفكيك النص وتجنبه، كيف يجب أن نفهمه حقا اليوم بناء على مصادرنا؟
التفسير الأعمق والذي يتبناه التحليل الذي بين أيدينا يعرف بمصطلح الإسكاتولوجيا المدشنة.
واو، مصطلح أكاديمي ثقيل جدا.
صحيح، لكن فكرته بسيطة جدا. الملكوت أو العهد الجديد من حكم الله قد دشن وبدأ بالفعل في الحاضر، ولكنه لم يكتمل بعد.
يعني نحن نعيش في مساحة التوتر بين الآن وليس بعد؟
بالضبط، هذه التعاليم ليست مجرد قوانين مدنية لدولة، وليست مستحيلة، بل هي علامات لهذا الملكوت الجديد. نحن مدعوون لنعيشها اليوم كدليل على أن واقعاً جديداً قد بدأ.
حتى وإن كان العالم حولنا لا يزال بعيداً عن الكمال. طيب، إذا كان المستمعون يميلون فطرياً للبحث عن مخرج من هذه المطالب، كيف بدأ المعلم خطابه ليضمن ألا يتجاهلوه؟ نحن نعلم أن السياق مهم.
السياق البصري كان حاسماً هنا. المشهد يبدأ بمعلم يصعد إلى جبل ويجلس.
بالنسبة لقارئ معاصر، هذه ربما مجرد تفاصيل جغرافية عابرة، لكن في سياق القرن الأول، أليس هذا مشهداً يحمل دلالات ضخمة؟
بكل تأكيد، الجلوس يعني لم يكن مجرد وضعية للراحة، بل كان وضعية السلطة للمعلمين الكبار في العالم القديم.
عندما يجلس المعلم، فهذا إعلان رسمي يحمل وزناً هائلاً.
تماماً، أما الصعود إلى الجبل، فهو يضرب وتراً حساساً في الذاكرة الثقافية للجمهور. إنه يوازي مباشرة صعود النبي موسى إلى جبل سيناء لاستلام التوراة.
المشهد بأسرته يقول هناك إعلان جديد يقدم هنا، وهو بأهمية التأسيس الأول.
نعم، لكن وسط كل هذه الأجواء الجادة والمشحونة بالرهبة، هناك شيء غير متوقع تماماً، استخدام الفكاهة والصور الكاريكاتورية الصادمة.
نحن نتحدث عن ثقافة شفوية لا تمتلك شاشات أو وسائل إيضاح، فكانت الكلمات هي المؤثرات البصرية الوحيدة.
اللغة كانت سلاحهم. المعلم هنا كحكيم يهودي استخدم أداة بلاغية قوية جدا تعرف بالمبالغة. ولتوضيح ذلك، دعنا نتأمل قصة الملك والخادم الذي يدين له بعشرة آلاف وزنة.
الأرقام في تلك القصة دائماً ما تذهلني لفهم حجم الصدمة والفكاهة. كم تبلغ قيمة هذه الوزنات فعلياً في ذلك الزمن؟
شوف، الوزنة الواحدة كانت تعادل حوالي 6000 دينار، والدينار كان أجر يوم كامل لعامل عادي.
لحظة، 6000 يوم عمل للوزنة الواحدة؟ ونحن نتحدث عن 10000 وزنة؟
بالضبط، إذن نحن نتحدث عن 60 مليون يوم عمل. في ذلك العهد كان إجمالي الضرائب التي تجمع من مقاطعة اليهودية والسامرة وإدومية معا أقل من 1000 وزنة في السنة.
يا إلهي، يعني 10000 وزنة كان رقما خياليا
يتجاوز ربما كل الأموال النقدية المتداولة في الإمبراطورية الرومانية.
الصورة هنا هزلية للغاية. أي ملك هذا الذي يمتلك مهارات محاسبية سيئة لدرجة تسمح لخادم بتكديس دين يفوق ميزانية الإمبراطورية؟
وهناك مثال آخر مضحك عن محاولة إخراج قشة صغيرة أو ذرة غبار من عين شخص آخر.
بينما هناك حرفيا شجرة عملاقة أو لوح خشبي لأساسات البناء بارز من عينك أنت. لكن مهلا، هنا أود أن أطرح تحديا صغيرا.
تفضلي.
إذا اتفقنا أن هذه مجرد مبالغات بلاغية وصور كاريكاتيرية تهدف للإضحاك أو لفت الانتباه، ألا يعيدنا هذا إلى نقطة الصفر؟
كيف ذلك؟
ألا يمنحنا هذا بالضبط دليل الاستخدام المعيب الذي تحدثنا عنه في البداية؟ ألا يمكننا ببساطة أن نتنهد بارتياح ونقول لقد كان يبالغ فقط، إنه مجرد أسلوب خطابي، لا داعي لأخذ الأمر بجدية ومحاولة تطبيقه حرفياً؟
هذا استنتاج شائع جداً، ولكنه خطير، وهو يسيء فهم طبيعة المبالغة في الأدب القديم. هدف المبالغة ليس إخلاء مسؤوليتك أو تقليل أهمية الرسالة،
بل العكس.
على العكس تماماً، هدفها صدمة المستمع ليدرك الحجم الحقيقي للمشكلة. عندما تستخدم المبالغة، فهي تقول لك أنت تعتقد أن المشكلة صغيرة، لكنها في الواقع كارثية.
يعني في قصة الدين، المبالغة لا تعني أن ديننا لله مجازي،
بل تعني أن ديننا لنهائي ولا يمكن سداده بجهد بشري. المبالغة تضخم الصورة لكي لا تستطيع تجاهلها. رفض الفكرة بحجة أنها مبالغة هو تجاهل لجوهر التحذير.
فهمت. طيب، إذا كان الهدف هو تفكيك هذا الاستسهال وصدمة المستمعين، كيف بدأ الخطاب الفعلي؟ لا يمكنك ألقاء هذه الصور الصادمة هكذا بلا تمهيد.
البداية كانت دقيقة للغاية ومحسوبة، وبدأت بما يعرف بالتطويبات، وهو شكل أدبي كان مألوفا جدا في أدب الحكمة،
مثل ما نجد في المزمور الأول، طوبى للرجل، صحيح؟
صحيح، كانت هذه طريقة لتسخين الجمهور وجذب انتباههم، لكن هناك تفصيلة لغوية مذهلة في النص اليوناني لا تظهر عادة في الترجمات. أول 4 تطويبات تبدأ جميعها بحرف الباي.
واو، تكرار صوتي؟
نعم، هذا التكرار كان تكتيكاً خطابياً عالي الجودة لإجبار الأذن على الاستماع.
لكن رغم هذه البداية اللغوية الأنيقة، المحتوى كان بمثابة زلزال سياسي وثقافي. نحن نتحدث عن مجتمع يعيش تحت وطأة الاحتلال الروماني، مجتمع يغلي من الداخل. كيف استقبلوا هذه الكلمات؟
لفهم الصدمة، يجب أن نتذكر السياق التاريخي جيداً. كان هناك تيار قوي يكتسب زخماً، تيار يؤمن بأن التغيير يجب أن يأتي بالقوة العسكرية والعنف.
هؤلاء هم المتمردون الذين قادوا لاحقاً الثورة، أليس كذلك؟
نعم، ثورة كبرى عام 66 ميلادية، وهي الثورة التي انتهت بكارثة حقيقية وتدمير كامل لأورشليم عام 70 ميلادية. الثقافة السائدة كانت تقول الملكوت للأقوياء، للمتمردين، لمن يحملون السيف.
فجاءت التطويبات لتعاكس هذا التيار وتوقفه في مساره. الملكوت ليس لمن يسفكون الدماء بل للودعاء،
وليس للأقوياء المكتفين بذاتهم بل لمن يطلق عليهم في اللغة القديمة الأناويم أو المساكين بالروح.
الأناويم، أولئك الذين يدركون إفلاسهم الروحي التام وأنهم لا يملكون شيئا يقدمونه لله. وهناك ملاحظة هيكلية مثيرة للاهتمام أود أن تشرحها لنا، تقنية الدمج في البداية والنهاية.
تقصدين الإنكلوزيو؟
نعم، لاحظت أن التطويبة الأولى تنتهي بعبارة لهم ملكوت السماوات، والتطويبة الأخيرة تنتهي بنفس العبارة تماما. لماذا هذا التكرار الدقيق؟
شوف، الإنكلوزيو هو أداة أدبية قديمة تعمل كأقواس أو كعناق نحوية للنص. عندما تضع نفس العبارة في البداية والنهاية، فأنت تخبر القارئ أو المستمع أن كل ما يقع بين هذين القوسين مشبع تماما بهذه الفكرة.
يعني الحزن، الوداعة، الجوع والعطش إلى البر،
كل هذه الحالات الإنسانية المؤلمة محتضنة داخل ملكوت السماوات.
هذا يلامس صميم التجربة الإنسانية بصراحة. في عالمنا اليوم نحن نكره لحظات الانكسار ونحاول إخفاءها، لكن هذه التعاليم تقلب المعادلة وتقول إن لحظات الضعف البشري هي في الحقيقة الشرط المسبق للحصول على هوية جديدة.
الانكسار ليس النهاية بل هو البداية الوحيدة الممكنة، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر فهذا يقودنا مباشرة إلى طبيعة هذه الهوية الجديدة.
الهوية التي تأتي بعد تفريغ الكبرياء.
بالضبط، بعد أن يتم تفريغ الإنسان من كبريائه من خلال التطويبات يمنح هوية ذات تأثير جذري. أنت ملح الأرض وأنت نور العالم.
الملح والنور، لكن هنا قفزت إلى ذهني تلك القصة الغريبة والمضحكة عن الملح الذي يفقد ملوحته والتي ذكرتها المصادر. هناك حاخام يدعى ترفين عاش في أواخر القرن الأول الميلادي.
نعم، سئل سؤالا لاهوتيا يبدو جادا للوهلة الأولى، ماذا نفعل بالملح الذي يفقد ملوحته؟
وكانت إجابته ساخرة ولاذعة جدا، أليس كذلك؟
جدا، قال لهم بكل بساطة ملح بمشيمة بغل.
مشيمة بغل؟ يا إلهي، لكن البغال حيوانات هجينة وعقيمة بالأساس، لا تلد ولا يمكن أن يكون لها مشيمة.
وهذا هو جوهر النكتة، كان الحاخام ترفين يقول لهم سؤالكم غبي ومستحيل كوجود مشيمة لبغل، الملح بطبيعته الكيميائية لا يفقد ملوحته.
وإذا افترضنا نظريا حدوث ذلك فإنه يصبح ترابا لا قيمة له،
ولا يوجد أي شيء في الوجود يمكن أن يعيد له طبيعته. الهوية هنا ليست مجرد صفة إضافية، إنها جوهر، إما أن تكون ملحاً حقيقياً يؤثر في محيطه أو أنك لست شيئاً على الإطلاق.
طيب، وهنا يبرز تحد آخر أو مفارقة عجيبة تتعلق بهذه الهوية الجديدة المؤثرة. النص يطلب بوضوح شديد ليضئ نوركم للناس ليروا أعمالكم الحسنة.
صحيح،
لكن وبعد دقائق قليلة في نفس الخطاب يأتي تحذير صارم، لا تدعوا الناس يرون أعمالكم الحسنة عند الصدقة أو الصلاة. كيف يمكن التوفيق بين هذين الأمرين؟ هل يفترض بنا أن نضع أفعالنا تحت الأضواء أم ندفنها في الظلام؟
هذا يطرح سؤالا مهما حول كيفية قراءة أدب الحكمة. المعلم هنا لا يناقض نفسه، بل يستخدم التناقض الظاهري لدفع المستمع للتفكير في مستوى أعمق.
يعني القضية ليست في الرؤية البصرية للأفعال.
القضية المركزية هي الدافع. لماذا تفعل ما تفعله؟ عندما تشعل النور، هل دافعك هو أن يرى الناس جمال النور ويمجدوا المصدر الحقيقي له؟ أم أن دافعك هو تسليط الضوء على وجهك لكي يصفق لك الآخرون؟
واو، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. ما نتحدث عنه هو النسخة القديمة والأصلية من نقاشاتنا اليومية الحالية حول ادعاء الفضيلة.
ما يعرف اليوم بالفيرتيو سيجنالينج.
فعلاً، حيث تنشر كل حركة خيرية على وسائل التواصل الاجتماعي لحصد الإعجابات. النص هنا يضع مقياساً مرعباً. الدوافع هي التي تقيم الأفعال، وليس حجم الأفعال المجردة.
وهذا التركيز المهول على الدافع الداخلي يقودنا إلى نقطة الذروة في التحدي. النص يطالب بشيء يبدو مستحيلاً، يجب أن يفوق بركم، بر الفريسين والكتبة.
هذا تصريح خطير جداً في ذلك الزمن. يعني الفريسيون لم يكونوا مجرد أشخاصاً عاديين، كانوا النخبة الدينية.
تاريخياً، كانوا الأكثر هوساً والتزاماً بكل تفصيلة صغيرة في القوانين.
كانوا يصومون عدة أيام في الأسبوع، وكانوا يدفعون عشر كل شيء، حتى أوراق النعناع والكمون في حدائقهم. كيف يمكن لأي شخص عادي أن يتفوق على شخص حول حياته كلها إلى جدول صارم ومقاس بالمليمتر من الطاعات؟
سؤال منطقي، هل الحل هو إلغاء هذه القوانين الصارمة للبدء من جديد؟
لا أعتقد، أليس كذلك؟
على العكس تماماً، الحل لم يكن بهدم القانون، بل بالغوص في أعماقه لدرجة لا يستطيع الفريسيون بلوغها. المعلم قال إنه لن يزول حرف واحد بل ولا نقطة من القانون. ولتوضيح قدسية كل حرف، لدينا قصص ساحرة من التراث اليهودي، ما يعرف بالمدراش.
المدراش، نعم.
هناك تركيز خاص على حرف اليود، وهو أصغر حرف في الأبجدية العبرية، بالكاد يبدو كعلامة ترقيم.
قصص اليود رائعة في المصادر، إحداها تحكي كيف أن هذا الحرف الصغير جداً ذهب ليشتكي إلى الله عندما تم تغيير اسم زوجة إبراهيم من ساراي إلى سارة.
نعم، مما أدى إلى حذف حرف اليود، وتقول القصة إن الله استرضى الحرف بوضعه لاحقاً في اسم يشوع.
وهناك قصة أخرى عن نفس الحرف حين اشتكى من الملك سليمان، صحيح؟
صحيح، سليمان حاول الاستخفاف ببعض القوانين المتعلقة بتعدد الزوجات، فجاء الرد الإلهي الصارم، 1000 سليمان يقتلعون ويزالون، ولا يقتلع أو يلغى حرف يد واحد من الكلمة.
الهدف من هذه القصص هو ترسيخ فكرة محددة، استحالة الانتقاء. لا يمكن أن تكون كالزبون في المتجر، تختار القوانين التي تناسبك وتتجاهل الباقي.
هذا ينسف فكرة التركيز على القضايا الكبرى وتجاهل التفاصيل. الحخامات في ذلك الوقت كانوا يناقشون ما هي الوصية الصغرى وما هي الكبرى.
الوصية الصغرى كانت تتمثل في أوامر بسيطة جداً، مثل ترك الطائر الأم في العش عند أخذ الفراخ.
بينما الكبرى كانت كإكرام الوالدين، والمفارقة أن المكافأة الموعودة على كلتيهما هي نفسها، طول العمر.
وهناك مثال المعلم الذي يضع أذكى وأبرع طالب لديه على كفة ميزان مقابل العالم بأسره.
نعم، لإثبات قيمته، لكنه يفعل نفس الشيء مع طالب آخر في اليوم التالي. النقطة من هذه المبالغات هي لا توجد تجزئة في الطاعة، إما أن تخضع للنظام الأخلاقي بأكمله أو تخرج منه.
الفريسيون كانوا ينتقون القواعد الخارجية، لكنهم فشلوا في استيعاب الروح الكاملة للقانون. إذن كيف تجاوز المعلم هذا الالتزام الحرفي البارد؟
لقد استخدم ما يعرف بالمقارنات. كان يقول بانتظام، سمعتم أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم.
للوهلة الأولى يبدو وكأنه ينقض القوانين القديمة ويستبدلها بقوانين جديدة.
وهذا فهم خاطئ شائع ناتج عن الترجمة. في اللغة اليونانية الأصلية هناك أداتان للتعبير عن كلمة لكن. هناك أداة آلة، وهي تفيد التعارض والتناقض التام.
وهناك أداة دي، أليس كذلك؟
بالضبط، أداة دي هي أكثر نعومة
وتفيد الإضافة والتطوير والانتقال إلى مستوى أعمق. المعلم هنا لم يستخدم آلة ليلغي الماضي، بل استخدم دي.
هو لم يقل العهد القديم كان خاطئاً وأنا سأعطيكم الصحيح،
بل كان يقول أنتم أخذتم القشرة الخارجية وسطح القانون، وأنا سأعطيكم الجوهر والقلب الذي كان مقصوداً منذ البداية.
الجوهر، وهذا يتضح بشكل مخيف في الأمثلة التي ضربها. هو لم يكتفي بمنع جريمة القتل، بل تتبع الجريمة إلى جذورها الأولى في القلب.
الغضب والكلمة الجارحة. يقول إن من يقول لأخيه رهقة، وهذه كلمة أرامية تعني فعلياً فارغ الرأس أو عديم القيمة، شخص ينكر إنسانية الآخر. من يفعل ذلك لا يعاقب بغرامة، بل يستحق المحاكمة أمام أعلى سلطة السنهيدرين، بل ويكون مستوجباً لنار جهنم. وبالمثل في مسألة الزنا، هو يتجاوز الفعل الجسدي المرئي ليصل إلى الجذور الداخلية، الشهوة. وهنا يجب أن نكون دقيقين جداً في فهم المصدر.
تفضل.
الكلمة المستخدمة للشهوة هنا لا تعني مجرد ملاحظة الجمال الطبيعي وتقديره، بل هي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوصية العاشرة: لا تشتهي ما لقريبك.
إنها الرغبة العميقة والمحسوبة في امتلاك ما ليس لك. إنها خيانة تحدث بالكامل داخل العقل قبل أن تترجم إلى أفعال. بصراحة، هذه المعايير تبدو مستحيلة، لأنها لا تحاكم أفعالنا فحسب، بل تحاكم أفكارنا السرية التي لا يراها أحد.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً يمص جوهر الفارق بين القانون البشري والقانون الإلهي. أي قانون مدني في العالم، قديماً أو حديثاً، وظيفته الحد من الخطيئة من الخارج؟
يعني يضع سياجاً، كاميرات مراقبة، وعقوبات لمنعك من إيذاء الآخرين.
صحيح، لكنه عاجز تماماً عن الدخول إلى رأسك لتغيير طبيعتك. ما يطلبه المعلم في هذا النص ليس مواطنين صالحين يمتنعون عن الجريمة خوفاً من السجن أو حفاظاً على سمعتهم،
بل يبحث عن قلب محول بالكامل من الداخل.
قلب يجعلك من حيث المبدأ وبشكل فطري لا ترغب في ارتكاب الخطيئة أصلاً. الهدف النهائي الذي يطرح في النص يختصر كل شيء: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل.
واو، هذا ليس مجرد قانون الالتزام، بل هو معيار لا نهائي يدفع الشخصية الإنسانية للنمو الدائم نحو المطلق. طيب، ماذا يعني كل هذا؟ لقد انطلقنا اليوم في رحلة عميقة جداً لفهم نص حاول البشر طويلاً الهروب منه.
رأينا كيف تم تبرير التهرب بالرهبنة حيناً وبحجج الضعف البشري ونهاية العالم حيناً آخر،
واكتشفنا كيف استخدمت المبالغة والفكاهة الصادمة لاختراق دفاعاتنا النفسية، وكيف قلبت التطويبات كل معايير القوة والنجاح في مجتمع يمجد العنف.
وصولاً إلى ذلك الاستنتاج القاطع، التركيز ليس ولن يكون أبداً على ما تفعله في العلن وتحت الأضواء لكي يصفق لك الناس،
بل على من أنت حقاً في أعماقك، في قلبك، وفي دوافعك التي لا يراها أحد.
إنها دعوة قوية لترك سطحية الالتزام الشكلي ومواجهة الحقيقة الداخلية، والغوص نحو نزاهة لا تتأثر بوجود مراقبين من عدمه.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة ومربكة تستحق التأمل طويلاً، فكرة تبنى على هذا الإرث القديم ولكنها تواجهنا في مرآة عصرنا الحالي. إذا كان هذا النص الذي كتب قبل 2000 عام يطالبنا بكمال داخلي ونقاء حقيقي في الدوافع، ويرفض رفضاً قاطعاً مجرد الاتباع السطحي والمظهري للقوانين، فكيف يجب أن يغير هذا نظرتنا لعالمنا اليوم؟ عالمنا الذي صمم بأكمله ليقيم صلاح الإنسان ونجاحه بناء على صورته الخارجية فقط. نحن نعيش في ثقافة تكافئ الالتزام المدني الشكلي وتوزع قيمتنا بناء على الإعجابات الافتراضية وعدد المتابعين والثناء الذي تحصد أفعالنا الاستعراضية على الشاشات. السؤال الصعب هو: في هذا العالم المهووس بالصورة، هل نحن اليوم نقترب من الروح الحقيقية لهذا النص الراديكالي؟ أم أننا وبكل هدوء وبدون أن ندرك أصبحنا مجرد نسخة حديثة جداً أكثر أناقة وتسليحاً بالتكنولوجيا من أولئك الفارسيين؟ نترك هذه الفكرة لتتردد في أذهانكم ولتستمروا في استكشافها بأنفسكم. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص العميق والممتع في المصادر، ودائماً هناك المزيد لنستكشفه ونغوص في أعماقه معاً.